لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله سبحانه وتعالى كنا ماشيين في سلسلة من أصول الانحراف، خلنا أقرب من 3 دروس تقريبا. الدرس الأول استعادة الثقة في الوحي مرة أخرى، وأن الوحي قادر على حل مشاكلنا التي نجدها في عصرنا الحالي. ثم تكلمنا عن أصلين من أصول الانحراف، ويعني درس النهاردة أشبه باستراحة بين هذه السلسلة، لنعود مرة أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة الحديث عن الأصل الثالث من أصول الانحراف. الاستراحة اللي ناخدها اليوم ده هي مش استراحة أوي، يعني هي إشكالية من الإشكاليات اللي كنا توقفنا عنها شوية، بحيث إن إحنا كان في باقي مجموعة من الإشكاليات ما تحدثناش عنها. لكن إشكالية النهاردة ممكن الواحد أشار إليها في أكثر من درس، ولا سيما للأسف إن هي تلاحقنا كثيرا، وتظهر هذه الإشكالية في كثير من الخطابات أو بعض المنشورات أو في الفضفضة بين الأصدقاء بعضهم البعض، بتظهر بعض كلمات تعبر عن هذه الإشكالية، فضلا إن هذه الإشكالية ملموسة في واقع كثير من العاملين لدين الله سبحانه وتعالى. ودايما أنا بأؤكد إن كثير من هذه الدروس هي بتخاطب شخص، يعني بتخاطب فئة قررت فضل من الله سبحانه وتعالى تلتزم بدين الله وتحاول تفعل شيء لهذا الدين، بحيث إن الخطاب يكون معروف وبيوجه لمين، زي ما يكون في كتاب يكون مخصص لعلم معين، فكذلك الدروس دي تكون مخصصة لطائفة معينة. الإشكالية اللي نتكلم عنها النهاردة ممكن نسميها إشكالية اليأس والإحباط وترك العمل لدين الله سبحانه وتعالى. أحيانا السائر في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى بيزيد على مرتبة الصلاح، بينتقل إلى مرتبة الإصلاح، يعني بيبقى عايز ينتقل من منزلة الصلاح إلى منزلة الإصلاح، ثم يسير في هذا الطريق، يعني مش عايز يكتفي بمجرد أداء الفروض في المسجد أو أعمال الخير التي يستطيعها قدر الاستطاعة بدون تضحية أو بذل زائد، وبقية الحياة فيها نوع من الاستقرار الدنيوي، لا، ويريد أن يضيف، يريد أن يلتحق بصف العاملين دين الله سبحانه وتعالى أيا كانت الصهور. تكلمنا في مسألة اختيار الصهور في درس إشكاليات اختيار الطرق، لكن القضية أن بعد فترة، أو الإشكالية اللي عايزين نتكلم عنها النهاردة، أن بعد فترة من هموم الصلاح والإصلاح يصيب حالة من اليأس والإحباط، ويوصل لي يعني ملخص درس النهاردة مفيش فايدة، أكمل ليه؟ أو بدأ يصيبه حالة، مش حالة انتكاس، يعني مش حالة انقلاب مفاهيمي اللي اتكلمت عنها بالتفصيل في درس الحور بعد الكور الجزء الأول تحديدا. وأرجو إن الدرس ده بتاع النهاردة هو أشبه به تكملة أو يعني جزء تاني لدرس الحور بعد الكور، إن الحور بعد الكور بيخاطب أيضا نفس الطائفة اللي صارت في طريق لفترة وعملت في الدين، سواء في العلم أو في الدعوة أو في العمل الخيري، أيا كان الأعمال اللي بدلتها نصرة الدين، ثم في منتصف الطريق أصابتها أو أصابت كدية أو حجر، أصابت حجرا جعلهم يتوقفون عن السير. لكن في درس الحور بعد الكور كنت بتكلم عن اللي حصل له انقلاب مفاهيمي، يعني كفر بهذه المبادئ، انقلب وارتد على عقيدته، فأصبح بيرد على اللي كان الحالة التي كانت فيه، وهو أصبح يعني والعياذ بالله ينازع فيما كان فيه. ذلك هو اسمه الحور بعد الكور، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ ذلك. لا، النهاردة احنا مش بنتكلم على اللي حصل له انقلاب مفاهيمي، لا، هي يعني مش كفر بالطريق، لكن هي حالة من اليأس والإحباط أصابته أثناء الطريق خلته مفيش فايدة. يعني أيا كان الأسباب اللي هنحاول نذكرها النهاردة مع يعني قدر المستطاع طبعا بعض الحلول، هنقولش أي حلول، بس قدر المستطاع يعني يكون فيه بعض الحلول للخروج من هذه الحالة اللي يعني ليست بعيدة عن أي أحد، بل كلما زاد هم الإنسان ازداد هذا الهم والدافع والشحنة الدافعة على قدر أحيانا ما بيكون الإحباط، يعني أحيانا يعني السرعة اللي بتجي بيها في الطريق أحيانا بتكون نفس السرعة اللي بتكون سرعة الارتداد أحيانا. فليس الأمر ببعيد عن أحد، يعني لا المتكلم ولا السامع ولا أي شخص تسمع عنه من العلماء أو الدعاء أو ليس بعيد عن هذه الحالة التي اعترت يعني بعض الكتاب أو العلماء أثناء كتابة سيارهم في لحظات صدق بيكتب إنه مر بلحظات ضعف أو لحظات ألم، كاد أن يترك طريق العلم والتعلم أو التعليم الشرعي، وأن شعر بحالة من عدم جدوى ما يفعل، وكان غالب الحالات دي بتكون نتيجة مقارنة الأوضاع العامة اللي هو فيها بما يفعل، فبيشعر بحالة أن مفيش فايدة وهذه ما أفعل لن يؤتي شيئا ولن يجني ثمارا، خلص ملوش لازم. فده الدرس اللي عايزين نتكلم عنه النهاردة، إشكالية اليأس والإحباط وترك العمل لدين الله سبحانه وتعالى. خلينا نتفق الأول إن مسألة الترك العمل لدين الله سبحانه وتعالى بعد أن كنت في شيء من الله عز وجل عليك به ثم تترك هذا الشيء، هذا من مراد الشيطان. خلينا نتفق الأول إن الشيطان بيبحث عن هذه اللحظة، سواء لحظات اليأس من رحمة الله والقنوط، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ودى الشيطان لو ظفر منكم بهذه إن الله لا يمل حتى تملوا، أو ده في مسألة طريق الصلاح، أو في طريق الإصلاح أن تترك ما كنت تفعل. لذلك قال الله سبحانه وتعالى مبينا ان من اغراض مكر شياطين الانس، من اغراض مكر شياطين الانس، واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك ويقتلوك او يخرجوك. يبقى اول غرض من اغراض المكر من اهل الباطل بالدعاء الى الله سبحانه وتعالى انهم عايزين يوصلوا لحاله الايه، يثبتوك. اتكلمنا على مساله يثبتوك دي، يعني ايه يثبتوك؟ قيل يسجنوك، وقيل ان يثبتوك حالة يعني من لفظ الكلمة الثبات، انك تكون مش ثابت على مبادئك، طبعا هم مش عايزين كده ابدا، لا الثبات يعني عدم الحركة، انك تكون مستقر في مكان لا تتحرك بهذا الدين، لا تعمل بهذا الدين، زي ما اتكلمنا قبل كده مقالة ديناميكية القرآن الكريم واللي كانت تدور حول قول الله سبحانه وتعالى او من كان ميتا فاحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، فانك انت تثبت وتثبت هذا النور في مكان حتى ينطفئ، هذا ما يريده اهل الباطل. يبقى اذا خلينا نتفق ان ترك العمل للدين بعد ان فتح عليك، وزي ما ذكرت في اكثر الموطن كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، ان كثير من الاعمال قد تلزم الانسان، اي تصبح واجبه في حقه بعد ان كانت نافله، تلزم الانسان بالشروع فيها، يعني قبل ما يدخل فيها كانت نافله عليه، بعد ما دخل فيها زي الجهاد النفل أو الحج النفل، بعد ما دخل فيها أصبحت واجبة عليه. فبيقول إن في أعمال قد تقاس على الجهاد والحج، ومنها العلم والتعليم، إن إذا من الله سبحانه وتعالى على الإنسان بشيء من هذه الأمور ولا حاجة لأن يترك هذا الأمر، فليس له أن يتركه هكذا اعتباطا أو عبثا. فمسألة ترك العمل الدين أمر، نسأل الله الثبات، أمر مؤلم على النفس، ولكن الإنسان قد يعتاد عليه، وهذا من مراد الشيطان للعامل دين الله سبحانه وتعالى. قال ربنا سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. من الإنسان حينما يعاهد الله سبحانه وتعالى على أمر أن يثبت على هذا الأمر، هذه منقبة عظيمة، يعني ده يستحق الوصف بالرجال. كثير مننا في بداية السير في الطريق الطموحات والأمال لنصرة الدين والأماني والحماس المشتعل، مع طول الطريق وكثرة الابتلاءات وكثرة السقوط والأحجار والكدى اللي بتقابل الإنسان تجعله يخفت، تجعل هذا الحماس ينطفئ. من المؤمنين الرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من هؤلاء الرجال ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب بيتكلم إن الرجال الحقيقيين أو الرجال الحقيقيون ينقسمون إلى قسمين لا ثالث لهم. القسم الأول عاهد الله سبحانه وتعالى ووفى بما عاهد واستمر على هذا الوفاء حتى مات، فمنهم أي من استمر على العهد حتى قضى نحبه، فمنهم من قضى نحبه مات، فقيل حقق أمنيته وظل ثابتا عليها حتى مات. الإمام الشوكاني له هنا شرح جميل فتح القدير في هذه الآية راجعوه، منهم من قضى نحبه، ومنهم قسم الثاني من الرجال اللي عمل إيه، منهم من ينتظر، منهم من ينتظر. يعني ايه ينتظر؟ يعني يظل ينتظر اللحظة
التي يقضي فيها نحبه وهو على الطريق. قضية أن تموت على الطريق، يعني سهل لأنك أنت في البداية مش سهل، يعني مع بعض صعوبات أنك تصل إلى الطريق أو أنك تضع يدك على ورجلك على أول الطريق، المشكلة أنك تكمل. وكان في درس بعنوان في منتصف الطريق أو عنوان جانبي اسمه فما وهن، برضو أرجو أنك أن ترجعوا إليه، تكلم في القضية دي أن المشاكل بتصيب الإنسان في منتصف الطريق. ودرس الحور بعد الكور تكلمت على توصيف الحالة النفسية اللي بتصيب الإنسان في منتصف الطريق عندما يقل الزاد الإيمان، بيحدث نوع من انقلاب المفاهيم التي كان عليه. إذن مسألة ترك العمل للدين أو ما تؤمن أن تنصره أو غير ذلك، ده مسألة من مراد الشيطان وحذر الله سبحانه وتعالى منها، بل أثنى الله سبحانه وتعالى على الثابتين الذين يموتون على ما عهد الله عليه. طيب، يعني الحالة بتاعت مفيش فايدة أو مفيش أمل أو حالة، يعني زي ما قلت في فارق بين واحد انتكس أو انقلب مفاهيميا وكفر بما كان يؤمن، وفي واحد لسه المبادئ موجودة لكن أصابته حالة من اليأس والإحباط، ألقى سلاحه خلاص، فقد الحماس وفقد الدافع، هذا اللهيب المشتعل أصبح منطفئا. هذا اللي احنا عايزين نتكلم عنه. طبعا أسباب كتير لن أحيط بها، حاول سببين ثلاثة بس نتكلم عنهم النهاردة، وزي ما قلت هذه الأسباب موجودة مفرقة أو نوع من التفصيل شوية في درس الحور بعد الكور. في ثلاث شبهات رئيسية أو ثلاث قضايا رئيسية عايز أتكلم عنهم النهاردة. القضية الأولى اللي هو ممكن نتكلم مع واحد يقول لك مش شايف الظروف حوالينا عاملة إزاي، عمل الدين إيه يعني مش أنا بحب الدين وفعلا كان نفسي أعمل حاجات كتير للدين، وأول لما بدأت أسير في هذا الطريق كان ليا طموحات، لكن أنت مش شايف الظروف حوالينا، مش شايف الأزمات الاقتصادية، مش شايف الوضع، مش شايف حالة التفرق، حالة الشتات، حالة المسلمين، ضعف الموجود عند المسلمين، مش شايف الأوضاع دي. بالإضافة إلى أنا واحد فوجئت أن طاقتي ضعيفة وقدراتي ضعيفة، وبعدين فوجئت أن أنا بادئ في الطريق مع طبعا الانفتاح وسائل التواصل بدأ يقارن نفسه بالناس، فوجئت أن أنا يعني مش هلحق أحصل حاجة، الناس سبقاني بكتير، أنا واحد في جامعة ولسه بدأ أفكر أصلا أسير في الطريق ولا خلصت جامعة وعندي مشاكل اقتصادية ومعنديش وقت لنصرة الدين بهذه الطريقة، وبعدين أقارن نفسي بالناس، فلان في علم الحديث يعني يقول كلام وصل لمرحلة يعني إيه التنين المجنع فيها، ولا التاني فلان يعني كفاية اسمه كاتب اسمه أصلا السلفي الأثري الحنبلي مثلا، أنا والتاني الشافعي الأزهري، وأسماء أنا أصلا ماليش أهل يسألوا عليها، ماليش يعني أنا ما هجيب يعني أنا آخري يعني يوم أحط لنفسي اسم، يعني أنا كنت بكسب في البي ستيشن يعني ده أقصى حاجة أنا كنت بعرفها. فلما جيت أدخل وكان نفسي أنصر الدين أنا فوجئت إن الموضوع طلع كبير، يعني أنا فوجئت، يعني في الأول كنت داخل طيب ونيتي كويسة جدا، أنا فوجئت إن الموضوع طلع ضغط، أنا بقى هجيب وقت لده منين أصلا؟ يعني أنا مش كفرت بالمبادئ، أنا شايف إن مفيش فايدة من الأبس، عشان ما أقعدش أتكلم معاك كتير، هو مفيش فايدة خلاص. يعني أنا مهما عدت أحكي لك على الحالة النفسية اللي أنا وصلت لها، أنا وصلت للحالة إن أنا بقيت محبط، ظروف ضغط مستمر عليا، مفيش وقت، اقتصاديا شايف الوضع عامل إزاي؟ شتات اصلا وتفرق، كل طريق بمشي فيه ما اقدرش اكمل فيه، كل طريق بافاجئ انه محتاج لسنوات، ففي الاخر انا وصلت القناعه ان ما فيش شيء، خلينا نشوف حاجه تانية اعملها او خلينا اعيش يعني ايه طيب وراضي وعلى قد ما اقعدش استثير مشاعر نصر الدين لكل شويه تستثار وتتخبط وصخره الواقع كل شويه تستثار، فخليني احسن بعيد عن القصه. ده مدخل من مداخل الشيطان، طبعا لا شك من مداخل الشيطان، ومن حلول القضية دي هو أصلا بيحتاج إلى إعادة تصحيح التصور عن العمل الدين، بل للأسف مش إعادة تصور عن العمل الدين فقط، إعادة تصور عن مفاهيم العبودية أصلا، يعني إعادة قراءة أحاديث غرس الفسيلة عندما تقوم الساعة، أحاديث الكلمة الطيبة، أحاديث أثر الكلمة الواحدة، الرجل اللي يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، أحاديث وآيات وآثار ومواضيع اللي تكلمت عن لنهدين لهم سبلنا، وإن سبل إرضاء الله كثيرة لا تتوقف على صغر واحد. محتاج يعني يعيد فهم قضية العبودية والإنجاز، اتكلمنا عنه قبل كده. أنت مش داخل سباق، مش داخل تنافس، داخل ترضي الله سبحانه وتعالى. محتاج يعيد تصور عن أن الله سبحانه وتعالى ينمي العمل كما يربي أحدكم فلوه، الصدقة تكون مثل جبل أحد، كذلك قد يكون العمل البسيط ينمى لك سواء أثرا في الدنيا أو ثوابا في الآخرة، مش كان احنا لا نريد إلا الأثر الدنيوي الملموس. فده بيحتاج الشخص اللي وصل للمرحلة دي وبدأ يفكر بهذه الطريقة، أو ممكن نسميها الطريقة الرقمية في التفكير، إنه بيحاسب نفسه رقميا زي ما بيحاسب نفسه موظف في شركة وبيعايز يحسب السي في بتاعه، بيبدأ يفكر في الدين كده، تفكير خاطئ. بل أقول لك أحيانا اللي شايف نفسه أنه مش مفيد أو أنه مش عارف يوصل لمرحلة الوحش في علم كذا ولا مرحلة مش عارف إيه في علم كذا، وحاسس أنه بعيد جدا عن القضية دي، أحيانا كل هؤلاء يحتاجون إلى جهدك أنت. كل دول أصلا وأنت ما أنت اللي بتتحرك، أنت ممكن تكون بتتحرك في الواقع وليك أصدقاء كتير، أنت ممكن اللي تدعو الناس أصلا للسماع، يعني دول ممكن يقعدوا عطلانين من غيرك. يعني كل الصغور تحتاج إلى بعضها البعض. يا جماعة صغور الدين أشبه بمدينة متكاملة، يعني زي ما المبنى ده اللي بيخلص المصلحة الحكومية محتاج لي المستشفى، محتاج لي السوبر ماركت، محتاج لي الوسائل النقل، كل المدينة معتمدة على بعضها البعض عشان تقوم. فكذلك الصغور، نعم هناك صغور أشرف من صغور، وجاءت الشريعة بترتيب ذلك، لكن الكل يحتاج إلى كله. مش معنى إحنا بنقول، وده كلمة كتير كان بيستعمل شيخ الإسلام، مش معنى إحنا بنقول إن جنس شيء أفضل، يعني ما نقول مثلا جنس العلم أفضل من صغر آخر، مش معناه إن كل من تلبس بالعلم أفضل من أفراد اللي قاموا في صغور أخرى، بالعكس. بل من هؤلاء صلى الله عليه وسلم والعافية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم ليجاري به العلماء ويماري به السفهاء ويصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. يعني والعياذ بالله ممكن تكون الصغور العلية التي تنظر إليها قد تكون من أسرع الطرق إلى النار، والعياذ بالله أول ثلاثة تسعر بهم النار من هذه الصغور العلية اللي بيتنافس عليها. ليس معنى هذا الكلام أن تنصرف عنها، لكن أقول ابحث عما يرضي الله سبحانه وتعالى منك. القضية مش أنك راح تقلد فلان أو تكون مثل فلان. فمسألة تصور ما فيش فايدة، يعني إيه ما فيش فايدة؟ مفيش فايدة في إيه تحديدا؟ مش فايدة أنك تخش الجنة، اطلعت الغيب، مفيش فايدة أنك تصل في الدوس الأعلى، مفيش فايدة أنك تكون زي فلان، هل أنت مطالب بهذا؟ مفيش فايدة من إيه تحديدا؟ يعني قبل ما نرد على اللي وصل لحالة الإحباط واليأس، مفيش فايدة في إيه؟ إنك تعمل أنت هذه الكلمة التي البسيطة في مسجد قريتك أو في مسجد منطقتك التي تقرأ على الناس أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من غير الصالحين، من الذي يدريك أن هذا العمل لا يبارك الله فيه ويتقبل منك وترفع به درجات حتى فقط من صلاة الناس على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء كلامك وأثناء حديثك؟ لا تحقرن من المعروف شيئا. القضية إن اللي بيقول ما فيش فايدة في إيه؟ لماذا ألقيت عصاك؟ لماذا ألقيت سلاحك؟ لماذا توقفت عن السير؟ أين تلك الهمة التي كانت بداخلك وأنت يعني في طريقك إلى الجامعة تفكر في هذا وأن تدعو هذا وأن تعطي هذا؟ تقول تعطي ده شريط ده كان شريط ده أيام زمان، ما عادش شريط دلوقتي، دي له أي عنزار شريط حبوب، يعني دي له أي حاجة. المهم أنك أنت فين همتك في الحركة، فينك أنت عايز تكلم فلان يسمع، تبعت له لينك على الواتس حتى تكلمه أو تفكره أو تقابله في مسجد الكلية، فين الهمة دي انطفأت ليه؟ يعني لماذا؟ يعني للأسف وكلنا مشاركون في ذلك. يعني حال مساجد الجامعة الآن، مساجد اللي موجودة في الكليات، كانت زمان يعني مشتعلة، كانت تلاقي مقرأة وتلاقي إخوان بيتخانقوا مع السلفيين وتلاقي مش عارف إيه الوقت ده مفيش فيه حد. ليه؟ يعني أي محاولة للتزرع أصل في منع، لا هو ما حدش منعك إنك تقعد تعمل مقرأة. أنت جربت؟ يعني القضية كان اشتغل دعوة فردية. يعني أين هذه الحماسة؟ لماذا انطفأت؟ إن كلمة مفيش فايدة في إيه؟ مفيش فايدة في إيه؟ في الناس؟ من قال أهلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم. ليه؟ يعني لماذا وصلت إلى هذه القضية؟ يعني خلينا نحلل، بحيث أن غالبا كل هذه الأعذار ليست حقيقية، والحقيقية انطفاء الإيمان. الحقيقة انطفاء الإيمان، الدافع الوازع بينطفئ، الشعلة بتنطفئ، هذه هي الحقيقة. كثير من الأعمال متاحة، كثير من الثغور مفتوحة. فمسألة أصلنا ما اكتشفت أن موهبتي واكتشفت أصلنا مشغولة، مهما كان الانشغال، مهما كان الانشغال، الله سبحانه وتعالى يعذرك. لكن هل أنت استفرغت الوسع؟ هل الواحد خذل عنا ما استطعت؟ هل هذا ما تستطيعه؟ يعني يا جماعة، اللي بيفكر في نصرة الدين، على إن تخيل معايا مشهد إن الدين ابنك الوحيد. يعني لو واحد رزق بولد بعد طول صبر وطول انتظار، ثم مرض هذا الطفل، ابنه سخن بالليل، يوم الخميس بالليل مفيش عيادات فتح، أو يوم الجمعة بالليل مفيش عيادات فتح، يعمل إيه؟ ابنه الوحيد، هذه الشفقة بداخل الوالد تمنعه من الجلوس. يقول لك إيه؟ الولد عمال يسخن، سواء منطقيا الحيادات قافلة، لا يعني هو معقول هيفكر كده؟ يعني معقول هيتعامل بهذا البرود يوم الخميس؟ طب نستنى يوم السبت. لا، هو ممكن ينزل، هو مش عارف استقبال فين، الطوارئ فين، هو ممكن ينزل يلف على المستشفى. هو في شيء بداخله يدفعه دفعا ألا يفكر بهذه الطريقة الباردة. فنتكلم على مسألة البرود اللي بيصيب بعض الناس لأسباب يعني سنذكرها بإذن الله سبحانه وتعالى. فمسألة إن مفيش فايدة، مفيش فايدة في إيه؟ يعني خلينا نعترف بالأسباب الحقيقية. فمسألة عقد المقارنات بين الناس المتقدمة وضعفي وعجزي وقلة ذكائي وقلة قدراتي الحفظية وقدراتي التعلمية ومواهبي اللي أنا مش حاسس إن ليها مكان في الواقع، أو دعك من هذا، دعك من هذا. أنت ممكن تبذل لنصرة الدين في أي شيء. يعني أي شخص لما يقعد مع نفسه كده يحاول يفكر على مستوى الدوائر المحيطة القليلة، ثم يتسع ومع تنوع الظهور يفاجأ أن في كم من الأبواب الخير مفتوحة أمامه، لكن هو عنده مشكلة إما قلبية أو مشكلة في التفكير. هو يعني بيفكر لنصرة الدين بطريقة خاطئة، هو له تصور معين، وأشرت إليه كثيرا في درس الحور بعد الكون، له تصور معين أن نصرة الدين هعمل عمل يستلزم من هذا العمل مباشرة ربط مباشر بخط التمكين. ده اللي هو يسأل، وده الشبهة الثانية اللي بتمنع الناس عن نصرة الدين أو بتوصل لحالة اليأس والإحباط والعجز، فقدان الحماس، ترك العمل للدين. مش مسألة ما فيش فايدة فيا أو عقد المقارنات أو لا، مسألة لك إيه؟ طب يا عم أنا هشتغل، خلاص أنا اقتنعت، أنا كويس يا عم، أقنعتني، هنعمل إيه بقى؟ طبعا أولا اللي بيتكلم بالطريقة دي هو غالبا يعني هو داخل يتخانق أصلا، فأنا مش هتكمل النقاش معاه. يعني ما يهدى شوية كده ويشرب ليمون بنعناع ولا أي حاجة وبعدين نبقى نتكلم معاه. لكن اللي بيتعامل هنعمل إيه؟ وأول ما تيجي تنطق وبعدين، يعني خلاص عملنا حفظنا القرآن والسنة وبعدين، هو يعني اصلا الطريقة التفكير بتاعته وبعدين دي ده خلل. يا عم انا دماغي كلها غلط. ايوه دماغك كلها غلط، امال انا عامل الدرس ده عشان ايه؟ ايوه ما هو التفكير ده غلط. يعني فكره وبعدين دي، هو انت متصور زي فكره مفيش فايده، فانت بتساله مفيش فايده في ايه؟ فوبعدين هو انت اصلا كنت بتعمل عشان ايه؟ يعني هو انت متصور ان انا لازم هعمل دي يحصل قصادها تغير مباشر؟ وانت بتلعب لعبه انك هتحط الطوبه دي هيتبنى قصادها كذا وهتحط الطوبه دي قصادها كذا وخلاص وبعد مثلا 10 سنين او 5 سنوات هنكمل البيت وهنكسب، هو يعني ايه وبعدين؟ وبعدين يقول لك ايه؟ هنعمل ايه اكتر من اللي اتعمل؟ الناس جابت اخرها. اديك شايف الوضع عامل ازاي، اديك شايف الحاله الاسلاميه والوضع عامل ازاي، يعني هنبقى احسن منهم؟ يعني ايه اللي هنعمله جديد؟ مش قادر يفهم ان رقم واحد قبل اي اجابه وقبل اي تفاصيل وقبل اي نقاش وقبل اي مفاهيم وقبل ما نقرا القران قبل اي حاجه انت بتنجو. يعني بس قبل ما نتكلم ونحلل كلمه وبعدين او نسترجع التجارب السابقه او غير ذلك، انت تعمل للدين لتنجو، لترتفع درجتك في الجنه، لتسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عجبني جدا الكلمه المعبره الرائعه لأنس بن النضر. أنس بن النضر في منتصف المعركة والمسلمين بيتهزموا، يعني خلاص هم في حالة انهزام، وأشيع مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، أشيع مقتل النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل واحد في غزوة المسلمين بيجروا في اتجاه ده، اتجاه الهزيمة هروب، وبيسألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له مات. فوجد الناس بدأت تلقي السلاح. هو بالمفاهيم ديت، سواء بقى المفاهيم الرقمية أو مفاهيم الانتصار أو مفاهيم وبعدين، وهنحارب ليه؟ وبعد يعني ليه نحارب؟ النبي صلى الله عليه وسلم في ظنهم في هذه اللحظة قتل، والمعركة اتغلبنا، ليه نكمل؟ فبكل بساطة مفاهيم أساسية بديهية استقرت في قلب أنس بن النضر جعلته بكل بساطة يقول قوموا، مش انتوا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد مات، إذا قوموا فموتوا على ما مات عليه. يعني أموت على الطريق، ما قلتلكش انتصر، أنا بقول لك على الأقل تلقى الله سبحانه وتعالى وقد مت على هذا الطريق، قوموا. ما تموتش وانت قاعد، تموت وانت قاعد ليه؟ يعني تموت ليه وانت بتضع السلاح؟ ليه؟ ليه تموت عاجز؟ يعني ما الذي استفدته؟ يعني انت البذل مش هيحقق حاجة والترك هيحقق؟ يعني الحركة والبذل ومحاولة البحث عن أي ثغر وسد أي ثغرة ولو بورقة، تقول هتعمل ايه في الصغر والرياح؟ هتعمل ايه يا سيدي؟ انت بتنجو والله سبحانه وتعالى يبارك في الجهود ليس بجهدك. وثانيا والترك هو اللي هينفع؟ يعني هو الترك هو اللي هينفع؟ فبكل بساطة سيدنا أنس بيطبق منهج الاتباع، اتبعناه حيا صلى الله عليه وسلم فلنتبعه في ظننا كما نظن الآن أنه مات صلى الله عليه وسلم، فلنتبعه ميتا، قوموا فموتوا على ما مات عليه. أعلم، نعم أنا أعلم إن الأمر صعب، ده أمر صعب للواحد يعني. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله سبحانه وتعالى يعجب، في رواية يضحك من هذا الصنيع، يعجب الله أو عجب الله أو ضحك أو يضحك، أكثر من رواية وأكثر من يعني رواية فصلت إلى رجلين وفي رواية ثلاثة. منهم رجل كان في غزوة، كان في معركة، وانهزم أصحابه فأبى، فعلم ما عليه من الرجوع وعلم ما عليه من الهزام، فثبت حتى استشهد. يعني الناس كلها بتجري هو ثابت، هذا يعجب الله من صنيعه. ذلك من أنا بحول أثناء الكلام بنقول المشكلة والحلول، ذلك من الحلول الهام استحضار ثواب هذا الفعل. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة. لازم تستحضر إن ثواب الثبات أثناء الانهزام وأثناء الاستضعاف ثوابه أعظم. يعني أحيانا ما تضجر منه قد يكون فرصة للقفز درجات في الجنة، ولو أنت في وقت في ارتخاء وفي تمكين وفي حالة من الاستقرار قد لا تستطيع أن تصل إلى هذه الدرجات، قد تصل إليها باصطفاء الله سبحانه وتعالى لك بوجودك في هذا الزمان. يعني انت تحققت ليك فرصه عظيمه لا تغبن فيها. يعني احيانا الابتلاء ده زي بالظبط موقع الايه اللي هي ايه الصبر على البلاء في سوره التغابن، اللي هي ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الايه هنا في سوره التغابن، وكان الله اعلى وعلى من الاشارات، والسوره رائعه في الاشارات الى مساله قضيه التغابن. حتى المصيبة المؤمن لا يغبن فيها، بتضيعش عليه، بيستغلها وبياخد أجرها. وبيسترجع في المصيبة، فيتحول المصيبة ويتحول البلاء إلى سلم يصعد عليه في درجات الجنة. أحيانا الوضع الاجتماعي الاقتصادي السياسي اللي انت بتتجر منه ده، ده ممكن يكون فرصة الصعود للفردوس الأعلى، ممكن يكون فرصة اللحاق بصحب النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم والتمس لنا عذرا صلى الله عليه وسلم إنما أخبر أنه يأتي أقوام يكون العامل فيها له أجر 50 منكم. قالوا منا أم منهم يا رسول الله؟ قال بل منكم. في أحد الروايات التعليلية التي يعذرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيها قال لا يجدون على الخير أعوانا. فمسألة أنك شغال وحدك والباقي منهزم، هذه تجعل ثوابك مضاعف، هذه تجعل ثوابك مضاعفا. يعني مسألة الانفراد في العمل والكل بينهزم مما يضاعف الثواب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجدون على الخير أعوانا. إذن من أحيانا أو هنا في الحديث من القيود التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب المضاعفة، تأخذ أجر 50 صحابيا إنك تعمل في أوقات لا تجد فيها أعوان. يعني اللي أنت بتشتكي منه إن أنا ما فيش حد والناس مشغولة والناس بتنفض، وإحنا التوصيف الحالي للواقعنا الآن وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائم، في هذه الأوقات الثبات له زي ما له ثمن صعب له ثواب عالي عند الله سبحانه وتعالى. فمسألة هنعمل إيه وإيه اللي هنعمله جديد ومهما عملنا إيه اللي هنجدده، التفكير ده قبل أي شيء، قبل الدخول معه في التفاصيل وتحليل هذه الشبهة وخروج به من حالة الياس والإحباط، أولا عن النجاة الفردية، ثانيا تبدأ تتكلم بقى مفيش مشكلة من تصليح الأخطاء السابقة. الله سبحانه وتعالى يبارك في الأعمال، في سنن لنصرة هذا الدين، نبدأ نتكلم بجو من الهدوء ونفصل في تفاصيل. وطبيعي جدا إن الأسئلة اللي بتكون في أوقات الأزمات زي أن هذا في سورة آل عمران في وقت الهزيمة بتكون أسئلة مربكة، الإنسان بيبحث عن الفهم لأنه بيكون مضطرب، وعدم الفهم في أوقات الأزمات يجعل الإنسان بالفعل يلقي سلاحه، والبصيرة والإيمان والفهم في هذا الوقت تجعل الإنسان يعود مرة أخرى إلى ساحة المعركة. طيب أيضا إذا تكلمنا على مسألة التعلل والاعتذار بالظروف، وسواء الظروف المحيطة اقتصادية أو غير ذلك، أو ظروف الشخص ويقارن نفسه بين الناس اللي سبقت أو الناس اللي شغالة في الدين، يقول لك أنا مستحيل أبقى زيهم، يعني أنا مهما عملت أنا مستحيل أبقى زي فلان أو فلان أو فلان. تكلمنا عن النقطة دي إن أنت ترضي الله سبحانه وتعالى لا ترضي فلان ولا تريد تكون مثل فلان. ثانيا الله سبحانه وتعالى مطلع عليك يعلم ما تبذل. ثالثا وما يدريك أن الثغر الذي ستقف فيه ليس مهما إلا لك. يعني الواحد كل شوية بيكتشف شباب قعد ينقب ويدور ويحفر ووفق لعمل بسيط، مش يعني مش حاجة. يعني احنا مشكلتنا بنفكر ازاي، انه مثلا بيقول ادومه وينقل، احنا بنفكر اكثره وان انقطع، يعني عايز اعمل حاجة كبيرة. طب ما هو انه مثلا بيقولك حب الأعمال الله ادومه وينقل، احنا بالنسبة لنا ده بيجيب لنا ملل. يعني حديث واحد يوميا او اشرح آية مرة في الاسبوع للناس او اكلم واحد صاحبي مرة في الاسبوع ادعو الى الله، أدومه وإن قل عندنا بتجيب لنا ملل، لأن عايز أكثره وإن انقطع. طب ليه؟ يعني هنا يبقى أنت هنا مش تبحث عن إرضاء الله سبحانه وتعالى، فالمقارنات دي خطأ. وزي ما قلت مين قال إن الصغر الواحد كل شوية بيلاقي مجموعة من الشباب يوفق لصغر من الصغور، عجيب كيف وصلوا إليه؟ يعني إزاي فهموا إن الدعاء والعلماء ناقصهم حاجة، هم يعني ممكن يعطلوا من غير ده. وزي ما قلت الدنيا بتصب في بعضها، زي ما المؤسسات الدنيوية بتساعد بعضها، هو الدين كده، اللي عنده مال واللي عنده مسجد واللي عنده معارف واللي عنده أفكار واللي عنده خبرة، يعني الدين مين اللي قال إن كل هذه الأمور لا نستطيع أن نسخرها لخدمة الدين؟ بالعكس، وأصحاب التخصصات الدنيوية الدقيقة لما بيتلقى علوم شرعية بيبدع. يعني وبيساعد أهل الفقه في فهم قضايا لم يكن ليستوعبوها بدون ما يبذله معهم هؤلاء. كلمنا في النقطة الثانية إيه الجديد اللي هنعمله؟ خلاص الناس اشتغلت وفشلنا، قلنا ده محتاج إعادة تصور لمسألة النجاة الفردية، وإعادة تصور إن مفيش، إحنا عندنا إيه تصور يعني عن الزمن، إن الزمن بيمشي كده، يعني إيه إن الزمن إحنا واقفين هنا وبعدين هيمشي يمشي يمشي يمشي، دي النقطة دي أحسن نقطة إحنا هنوصل لها، ده الوحش واقف هنا، إحنا هنطلع كده ونموته ونقف هنا. فهو قاعد بيبص على الزمن كده، فيلاقي الزمن ماشي كده عادي جدا، مش حاجة يعني الزمن بالنسبة له حالة من الركود، هو متصور إن إحنا إيه يعني بكرة هيبقى غير النهاردة والسنة اللي جاية هتبقى غير، فممكن يقعد 5 سنين يبص كده يلاقي الوضع ماشي كده كمان، مش ماشي كده، فيصيبه حالة من الإيه؟ من الإحباط واليأس. يقولك طب لازمته إيه؟ اتكلمنا هنا إن دي أحيانا بتكون فرصة للعمل وفرصة لأجر 50 صحاب. طيب نقطة ثالثة مهمة، ويعني أرجو إن الواحد يوفق في طرحها، إن أصبح في مع الاهتمام الزائد في الفترة الأخيرة بالقراءة في الكتب الفكرية وكثرة القراءة في عالم الأفكار، عالم الأفكار عالم واسع، ما فيش في حدود الأرضية اللي يعني في حدود في الواقع، يعني أنت على أرض الواقع عايز تيجي تشتغل في حدود تقف أمامك، سواء إمكانيات سواء ظروف أنتوا عارفينها، سواء يعني أيا كان يعني الموانع والعوائق اللي بتقف أمامك. عالم الفكر انت ممكن تقعد تفكر وتبدع وتعيش مع الفكرة وترد عليها، عالم فيه سعة. ففي اتجاه، وده بيحصل في اتجاه لكثرة القراءة في الكتب الفكرية. انا هنا هتكلم على نقطة، حينما لا يصاحب هذه القراءة والتوسع الفكري عمل على ارض الواقع، ثاني حينما لا يصاحب هذه القراءة الفكرية أعمال على أرض الواقع حتى لو أعمال صالحة، يعني هو القراءة الفكرية بتجعلك يعني إذا كان الاثنين الأولانيين بيقولوا ما فيش فايدة عشان هو بيقول ما فيش فايدة في نفسه شايف إن هو أقل، ده أحيانا بتخليه يقول ما فيش فايدة في التيار الإسلامي، يعني أنتوا مش فاهمين حاجة ولا عمركم هتفهموا وماشيين غلط وابقوا قابلوني لو عملتوا حاجة. هو من كتر ما هو بيقرأ فعلا بيفهم حاجات كتير، زيادة الفهم بتخلي فيه فجوة رهيبة بين الفهم اللي هو فيه وبين الواقع، والفهم عمال يزداد، والقراءة في خطط الأعداء بتزداد، وخطط الملحدين، وخطط مش عارف تقرير بقى مؤسسة راند ومش عارف مين والاستخبارات، ويقعد يقرأ ويفهم الواقع وتفاصيل العلمانية وتفاصيل الليبرالية و367 كتاب في العلمانية و265 كتاب في الليبرالية، وقراءة والفهم والعمق. أنا هقول الوقت أنا مش ضد ده، لكن أقول يا أصحابه شيء آخر، يعني احنا عايزين تخصص، ده مع فجوة وعدم وجوده في بيئة واقعية وعدم وجوده في فريق يعمل او هو له اعمال على الارض او حتى القيام بالاعمال الصالحة بيخلي فيه فجوة، فكلما نظر الى الواقع قال ايه يا نهار ابيض مفيش فايدة، ده بيبص على الواقع من فوق مفيش امل، هو شايف الواقع في قمة السواد في قمة اليأس والاحباط، لك هيتصلح ايه؟ كل ما بيزداد فهما كلما ازداد نظرة سوداوية إلى الواقع، فيقرأ أكثر ينعزل أكثر فينظر إلى الواقع ومفيش عمل أكثر، ويدخل في الإيه؟ في الدائرة دي. كثرة القعود يا جماعة العمل سواء ده سواء أيا كان من الأسباب الثلاثة، كثرة القعود بتعمل حالة من التيبس، يعني ده الواحد حتى بيلحظه في أبسط الأشياء، يعني مثلا في خطبة الجمعة لو الواحد قعد اسبوعين ثلاثة ما يخطبش الجمعة يجي حد يقول له تيجي تخطب يشعر بثقل، لان قعد فترة، تخيل بتقعد سنة ما تخطبش جمعة، واحد تخيل كان بيخطب كل اسبوع، واللي بيخطب كل اسبوع وعايش معاني الدين ومرتبط بالوحي تكون خطبة الجمعة ليه فيها نوع من السهولة وحب نشر الخير للناس وخلاص كسر الرهبة والمعاني مستحضرة والاستشهادات والاسقاطات على الواقع والنصوص حضرة، فبيكون يعني ايه في المود بتاعنا، يقعد سنة حد يقول خد الجمعة هتقول للناس ايه؟ الناس محتاجة تسمع، سمعت كل حاجة اصلا، هنقول لهم تاني؟ وبعد ما نقول لهم تاني ايه اللي استفاد ايه يعني؟ هو نسي، مجرد ما يجي اول خطبة وواحد يتأثر واللي بعدها ويشعر بلذة العمل. العمل يجيب عمل، الأعمال دايرة الأعمال بتجيب أعمال. اللي بينعزل تماما القعود بيجيب قعود. كانت والدة واحد صاحبي زمان لما كنا نيجي نذاكر مع بعض، فمثلا ايه عايز اريح شويه وهو يروح شويه قوم ذاكر، فكانت تقول لنا كلمه مش فاهمها، تقول تقاوي النوم نوم. تقاوي يعني اللي بت زي البذور، او اللي بت يعني يعني ايه اللي يعرف ده اللي بيزرع، يعني ان انت كده كل ما يعني انت هتنام يعني هتنام ساعتين هيجيبوا كمان ساعتين، هتنام تلاقي النشيط اللي نومه قليل. انت معتقد اللي هينام 10 ساعات هيصحى فايق هيكسر الدنيا، نام 10 ساعات هيصحى مدروخ ويشرب كوبايه كابتشينو وكوبايه شاي وكوبايه قهوه، وبعدين طب اريح كمان ساعه. وانتم ايه تعلمون عارفين ولا ايام الامتحانات هو بالظبط كده. القعاد بيجيب قعاد، بيجيب حاله من التيبس، لازم يصاحب القراءه عمل. فاللي بيدخل في الدائره الفكريه دي وما بيخرجش منها اصبح شايف الواقع من بعيد، عارفين بالظبط زي ايه. وده الواحد شافه اتصدم فيه، يعني لما اللي بيتابع واقع اي دوله، اي دوله يعني نقي اي دوله، وانت بتتابع الواقع بتاعها من خلال الاعلام، خلال مثلا السوشيال ميديا، خلال اي حاجه، خلال فيسبوك مثلا، انت بيبقى عندك صوره وهميه عن الواقع. يعني انت ممكن مثلا الفتره دي مثلا ايه بيسموها ايه اللي بتعمل في الرياض دي اسمها ايه، اسمها فعاليات كل شويه مش عارف مصارعه. انت ممكن متهيالك هتنزل الرياض تحس انك هتنزل يعني مكان يعني في قمه الضياع، لا عادي انت هتنزل تلاقي ناس ملتزمين وهتلاقي مساجد. يعني انت احيانا بتتصور الاعلام، يعني حد كان بيقول لي احنا ما كنا متابع الاوضاع في مصر من كام سنه، احنا قلنا ان اللي هيمشي في الشارع هيتخطف، يعني هو كان متصور وقعد كام سنه خايف ينزل، احنا كنا عايشين. يعني هو بيتابع الحاله من بعيد، وكذلك اللي عايز يصلح الواقع من خلال القراءه فقط، وقاعد يقرا في فهم والواقع والسياسات والافكار والدول والخطط والمكر واحد يبص على الواقع عايز يقرا كده وبعدين يبص على الواقع لا حول ولا قوه، ده انتوا كلكم عالم فاشل يا جدعان، هتعملوا ايه في الدين؟ انتوا هتنفعوا انتوا ما انتوش نافعين اصلا. وبعدين الواقع يحتاج الى كوادر متخصصه في مش عارف في علوم كذا وكوادر، وبعدين يبص لا كوادر ولا اي حاجه موجوده اصلا، انتوا اللي هتنصروا الدين. طب خلينا اقرا كمان، يقرا كمان ده طلع الاحتياجات اكتر، بعدين ينزل يلاقي الفجوه عماله تزداد، فبيزداد احباطه الناس، يقول يا جماعه انتوا والله ما فيش امل، تفكر ان دول. ويبدا كلهم الثلاثه دول الحل عندهم في الطوفان، هم الثلاثه بيتفقوا ان الحل ان طوفان يجي ونبدا من جديد. والتصور ده تصور خاطئ، يعني التصور الاصلاحي ده، طب اللي هيشوف الواقع ايام الجاهليه، واقع بعثه الانبياء كلهم، يعني واقع بعثه الانبياء، شوف الواقع، شوف هم كانوا بيعملوا ايه. يعني اللي يقرا في التاريخ فتره سيدنا عيسى عليه السلام وسيدنا زكريا وسيدنا يحيى، وان كانت المصادر مش موثقه قوي، يعني اللي يقرا في المنطقه دي انت يعني العالم مليء بالحروب ويعني ممالك ونقاشات، يعني سيدنا زكريا يجي يعمل ايه؟ ولما يطلب ولد لانه خايف على الدين، خايف على قومه، يرثني ويرث من ال يعقوب، هو خايف عايز حد يشيل دينه، وهيجي واحد هيعمل ايه اصلا؟ انت لو انت واحد بتفكر بالعقليه دي، لو انت بتفكر بالعقليه المتشائمه دي اللي احنا بننقدها في الدرس دي، قاعد بتقرا قصه لا حول ولا قوه، سيدنا زكريا يعمل ايه اصلا لو انت من. وبعدين تجد ان سيدنا زكريا بيطلب الولد، والولد اللي انت بتطلبه هيعمل ايه؟ اهو مات، اهو سيدنا يحيى جه ومات، مش قلت لك مش هيعمل حاجه؟ هو انت اصلا قاعد بتفكر، انت اصلا طريقه تفكيرك غلط. هو مين اللي قال لك ان هو اسمه يحيى ومات شهيدا وقيل لانه لا حياه خالده؟ ومين قال لك ان هو كده ما انتصرش؟ ومين اللي قال لك انه لما قال فزت ورب الكعبه عبد الله بن حرام ان هو كده ما فازش؟ ما احنا تصوراتنا عن العبوديه غلط. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. انت في امتحان، انت في ابتلاء. يعني فكره ان الخروج عن فكره الامتحان وانك انت مصحح وانك انت جاي مشرف على الواقع ده غلط. انت من ضمن انت جزء من أجزاء الواقع، ساهم بقدر الاستطاعة. يعني ما نقرأش، ما حدش قال ما نقرأش، بالعكس يعني احنا نفتقد للتخصص في كل شيء، فمفيش مشكلة، بالعكس الإنسان يتخصص، ويعني بالعكس الواحد كل ما يشوف حد من اللي تخصص في مجال بيبدع فيه، لكن بلاش الانعزال التام عن الواقع. بل وده أحيانا للأسف بيحصل، كثرة القراءة في الكتب الفكرية مع مش بس عدم العمل في الواقع، الأعمال الإيمان بتقل. يعني تجد عدم محافظة على الصلوات، فروض الخمسة في المسجد، تكبيرة الإحرام، كثرة الأذكار، قراءة القرآن، تدبر في خلق الله، معايشة أسماء الله الحسنى، معاني الإيمان، التأله، معاني اللي تكلم عنها ابن القيم وابن تيمية كثيرا. غياب المعاني دي مع كثرة القراءة في الكتب الفكرية يعني أشبه بشخص عنده حالة من يعني نوع من التشوه، يعني دماغه كبيرة وبدنه ضعيف وقلبه ضعيف، فمشلول لا يستطيع أن يتحرك. يعني أنت لو شفت مخلوق كده، ممكن أكيد في شخصية كرتونية بالشكل اللي ممكن تتخيلوه، أنا عارف أن أنتوا يعني دماغه كبيرة جدا وجسمه صغير وقلبه، فتلاقيه يصعب عليك، ده حالة من الشلل. ده لو افترضنا أن القراءة الفكرية دي بتنمي الفكرة حقيقة فقط بدون واحد، فده في خلل، فبالتالي فعلا هيكون يؤدي إلى حالة من الشلل، مش عارف يتحرك. الثقل ده مع ضعف العمل وضعف الإيمان، أنا ممكن أشبه يعني ممكن في مصطلح أشبه بيه الحالة دي أو بوصف بيه الحالة دي، ممكن يسميه الإرجاء المعرفي. عارفين لفظ الإرجاء؟ المرجئة اللي هم قالوا إن الإيمان بالقول فقط، مراحل بقى قول بس ولا من غير عمل ولا أنواع كتير. بعيدا عن يعني ده، المرجئة اللي هو ما بيدخلش العمل في الإيمان، أيا كان برضو مش هتدخل في التفصيل العقدية، أيا كان ما بيدخلوش كشرط ولا. ففي عندنا إرجاء من نوع آخر، إن اكتفى بالمعرفة عن العمل. هؤلاء اكتفوا بالقول بكلام عن العمل، وهؤلاء أو أولئك المعاصرون اكتفوا بالفكر عن العمل، اكتفى بحالة الأفكار دي والفهم عن العمل. دي مصيبة، اللي هو ممكن نشأ عندنا حاجة، معلش دي هتبقى طالعة كده شوية، انت كده حاسس انت اصلا مخبطين والدرس اصلا الاحباط والياس، مشكله ان احنا نزودها شويه. يعني نشأ حاجه اسمها ايه، الفكر لاجل الفكر، والعلم لاجل العلم. يعني هو بيقرا عشان القراءه، وبيحب الفكر عشان الفكر، هي لذه فقط. يعني مش هو صاحب هم رسالي بيقرا في الافكار الباطله يريد هدمها، ينظر الى الاصنام المنصوبه يتمنى لحظة فجعلهم جذاذا، لا لا خالص، بالعكس الهم الرسالي ده عنده ده نوع من عدم الحيادية ونوع من عدم الأكاديمية ونوع مش عارف من ايه، لا هو الفكر لأجل الفكر اللي هو. فبالتالي بيحب كل الأفكار، الباطل والحق عادي، يقرأ لكل الأفكار، فقد الهم الرسالي ده، وده اتكلمنا عنه في المطبع المعاصر الجزء الثاني. فكرة أصلا الفكر لأجل الفكر هي غريبة على الدين الإسلامي، فأنا أذكر الوقت ده إن الإسلام عندنا كدين ما فيهوش الفكرة بتاعة الفكر لأجل الفكر، بل مسألة، وده طبعا في مسألة القراءة في الفلسفة كثيرا بعيدا عن الشريعة، بل يعني اللي خلى بعض الناس في مسألة نشأة الفلسفة، وهل الفلسفة قديمة، وهل مثلا المصريين القدماء ولا الهنود ولا مين ولا الحضارات إيه اللي بدأت الفلسفة، ليه اليونان هي اللي مشهورة بالفلسفة، وهل نشأت الفلسفة يونانية صرف ولا لا، وقش يعني. فمن النقاشات المشهورة اللي بتناقش، لا الفلسفة قديمة، طب ليه كثير من الناس المعاصرين في الغرب بيقولوا نشأت الفلسفة في اليونان فقط، وإن قبل كده العالم كان فقد للفكر والتفلسف. بعضهم بيقول لأن ده المركزية الأوروبية، والرجل الأبيض شايف نفسه هو مركز الكون، فشايف نفسه هو اللي بدأ يفكر، وقبل كده الناس ما كانتش بتفكر. ده تحليل. في تحليل ثاني فقط واحد الناس كان بيقول لا، إن الفكر لأجل الفكر بالفعل نشأ في اليونان، قبل كده كان في فكر وفي حضارة بس كان ليها أغراض، حتى لو أغراض مثلا أخروية ضالة، زي مثلا إن هما يعملوا المعابد في 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 مصر مثلا والأهرام ويعملوا ده أفكار ضلة، سواء كان بيفكر لأغراض دنيوية أو دينية ولو ضلة، يعني بيفكر لغرض ديني أو دنيوي، الفكر لأجل الفكر فقط، ده نشأ في اليونان. فدي أصلا مش عندنا فكرة أن أنا بفكر عشان أفكر عشان في لذة، أنا بقرأ عشان قرأت وخلصت الكتاب فهقرأ اللي بعده واستمتعت فهقرأ اللي بعده وقاعد بقرأ فقط، ده مع فقدان همك السليم. ده فين يعني؟ ده فين عندنا في الدين؟ يعني من الكتب الرائعة اللي ببساطتها تنسف الفكرة دي ببساطتها كتاب اقتضاء العلم العملي للخطيب البغدادي، أنصح أن أنتم تقرأوه، بل أن كل فترة أن تعودوا قراءته، اقتضاء العلم العمل. وعشان بس الوقت يعني بصراحة كان في يعني كان في بعض النقولات الهامة فيه، يعني ممكن أخذ منكم بس بيقولوا هل جامع كتب العلم إلا كجامع الفضة والذهب؟ وهل المنهوم بها إلا كالحريص الجشع عليهما؟ وهل المغرم بحبها إلا ككانزهما؟ وكما لا تنفع الأموال إلا بإنفاقها، كذلك لا تنفع العلوم إلا لمن عمل بها وراعى واجباتها. وبعد كده جاب آثار كتير حتى وإن كان فيها ضعف تصلح للاستشهاد لأن المعنى صحيح، يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وإن كان في السند انقطاع: يا حملة العلم اعملوا به، فإنما العالم من عمل، وسيكون قوم يحملون العلم يباهي بعضهم بعضا، ترسموا على بعض، أنا خلصت كذا وأنا خلصت كذا، طب أنا قريت كذا، طب أنا قريت، طب أنت عندك كذا، العلم للتباهي، حتى إن الرجل لا يغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره، أولئك لا تصعد أعمالهم إلى السماء. الكتاب مليء بالآثار، حتى لو اختلفت مع بعض التوجيهات لهذه الآثار، لكن المعنى العام معنى محوري اقتضاء العلم العمل، إن إحنا ديننا مرتبط بالاثنين. لذلك أيضا شيخ الإسلام، بما إن هي نقولات أنتوا كده كده نايمين، شيخ الإسلام في المجلد 13 صفحة 101 بيتكلم هنا في منطقة جميلة قوي، لما حصل حالة اليأس والإحباط الموجودة الحالية دلوقتي عند كتير من الناس، بدأت الناس تفكر في، كان نفسي اعمل درس اسمه النخب والاشتباك مع الواقع، نفسي اعمل درس اسمه ايه؟ النخب والاشتباك مع الواقع. ما عدناش بنشتبك مع الواقع، يعني الواقع له احتياجات، الشباب ليهم احتياجات، الأمة الإسلامية ليها احتياجات، في ناس تقرأ لها او تسمع لها. يعني انا قبل ما اجي قارئ منشور على التليجرام لأحمد السيد ربنا يحفظه ورب، المنشور انا حاسس المنشور ملتهب، الكلام بيطلع نار، يعني الكلام احسبه والله حسيبه، الكلام يعني مليء بالهم، يعني مجرد قلب صادق خالي من المشاغل يسمع الكلام ده يشتعل، عايز يعمل اي حاجه للدين. في ناس محافظه على الحماسه بتاعتها وعلى الاشتعال بتاعها، ربنا يثبته يا رب. ففي ناس ما فقدتش الاشتباك مع الواقع، قاعد مشغول. يعني هو لولا بس الوقت كنت قرات عليكم المنشور، المنشور رائع، يعني مقدمة مؤلمة عن الواقع والظلم والفساد والأزمات اللي في الواقع، ولا بد من الحل ولا بد، وقال انه هيعمل مقطع فيديو ويشرح فيه الفكرة، يعني كلام اي صاحب دين وهم صادق ينفعل، لا يملك الا ذلك. فاصبح احيانا في هروب من الاشتباك مع الواقع، يعني رفض للواقع، يأس زي ما قلنا، قرأ كتير وحس ان كل اللي موجودين ما بيفهموش حاجة، كل اللي موجودين ما فيش منهم امل، كل التيار الاسلامي فاشل، وصل لحالة من الاحباط واليأس وانعزل بعيد. حالة الهروب من الواقع، يبقى احنا مطالبين، او مش قصدي انه يعني كل الناس مطالبة ان هي تشتبك مع الواقع ده، لان الدين بتاعنا دين واقعي، القرآن ما نزلش كاملا في كهف وبعدين نزلوا يطبقوا واحدة واحدة، لا، القرآن كان بينزل بالتطبيق، كانوا بيتعلموا 10 آيات بـ10 آيات، بل كان يحدث الموقف والمجتمع ينتظر الوحي، مش الوحي خلص خالص وبعدين نزلوا يطبقوا، لا، مش ده اللي حصل. يعني ان الوحي نزل تدريجيا، ليه؟ لان في كل خطوة من الخطوات كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتحرك فيحتاج الوحي، زيك لما قالوا لولا ننزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك أثناء التحرك. ففكرة أنك تخلص خالص فهم أولاية وبعدين تنزل أنت مش هتنزل. ده يزيد كان عذالا. طيب احنا ما فيش يعني قلة ايا كان يعني مش مهم الوصف قلة ولا كذا في هروب من الاشتباك مع الواقع. الهروب دار الفين احنا قلنا انا مش بتكلم على اللي حصل له انقلاب مفاهيمي ده درس الحوار بقى كده. الانقلاب ده فين؟ في مناطق آمنة بعيدا عن الواقع. اكبر منطقتين موجودين الوقت بيحصل ليهم هروب منطقة الفكر ومنطقة التصور. في حد ذاته من حيث هي يعني الفكر والتصور ليست مذمومة على الإطلاق أصلا، بالعكس. يعني أنا لسه بقول لك كلمات ابن القيم يعني تصوف المنضبط مدارج السالكين ده كل فترة يحتاج رسائل ابن رجب، كل فترة محتاج أنك تقرأ في هذه الكتب وهذه الأمور. معايشة أسماء الله الحسنى، أنك تجيب كتاب أو سلسلة من أسماء الله الحسنى تعيش معها شهر شهرين ثلاثة ما تستعجلش، ده الزاد اللي بتكمل بيه طول عمرك. لكن في واحد بيهرب تماما للمنطقة دي تماما، يعني انعزال وحالة من الانعزال التام عن الواقع. لسه في تقرير جميل قرأته تكلم على هروب وخاصة الفتيات، مسألة التصوف والبحث عن الشيخ المريد، وده كان شيء جديد، محاولة لدراسة ايه الأسباب لده. زي ما يعني خلينا يا جماعة احنا نكون صرحة، كل شوية بتطلع ظواهر ممكن تكون الظاهرة دي عبارة عن حل حقيقي ومواكبة للواقع، وممكن تكون هروب من الواقع. خلينا نبقى صادقين في تحليل الظاهرة، ممكن أنا أكون مخطئ، ممكن حد يقدم حل. أنا شايف إن في جزء كبير من الهروب للروايات، الهروب للكتب الفكرية، الهروب للتصوف، والواقع بيزداد فسادا. يعني اللي يقرأ كتيب الفجور السياسي بتاع فريد الأنصاري هيفهم إن ممكن الداعية أو المصلح يحصل له حاجة، الواقع بيزداد فجورا، الواقع مليان عمال بيزداد 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 فجورا. فين الناس؟ يعني فين المسلم؟ فين المسلمين؟ فين الإيجابية في الواقع؟ فين ده؟ يعني عارف لو أنت في شارع في منطقة راقية وناس متعلمة والشارع فيه كومة زبالة عمالة تكبر، أنت مستغرب. أنت يعني لا خلاص الحل إيه؟ همشي من طريق تاني. طب ليه ما حدش يساهم؟ ليه الوضع بيزداد سوءا؟ أكيد في قلة يعني بتحاول تبذل، لكن ليه في انفضاض؟ ليه في هروب للأماكن الأمنة؟ فالخلاصة يعني إن شيخ الإسلام التقط معنا جميل قوي في مسألة إن في حد يعظم فكرة التصوف أو فكرة الفكر، قضية الفكر أو التصوف، على أن شيخ الإسلام كان الإكثار من علم الكلام أكتر، وفي كان جانب تصوفي أكتر. وكان شيخ الإسلام بيسمي دول أهل النظر وبيسمي دول أهل الإرادة، بيهتم بجانب التصوف. فكان التقط إن في ناس بيغلب عليها الجانب ده وفي ناس بيغلب عليها الجانب ده، وده طبيعي. يعني طبيعي إن شخص بيميل إلى جانب التفكير أكثر فتجد صغره في الدين في المنطقة دي، لكن لا ينسى نصيبه من العمل. وشخص حركي بطبعه فلا ينسى نصيبه من العلم والتأمل. فشيخ الإسلام يقول فالإيمان المنضبط قول وعمل وموافقة السنة، وأولئك عظموا النظر فعل الفكر وأعرضوا عن الإرادة، وعظموا جنس النظر، فكرة إن الفكر ده أعلى حاجة، وكمان ما فكروش بالطريقة الشرعية ولم يلتزموا النظر الشرعي، فغلطوا من جهة كون جانب الإرادة لم يعظموه. غلط إن هو ما عظمش، غلطوا لم يعظموا جانب الإرادة أو التصوف أو الإيمان، وإن كانوا يدون الأعمال الظاهرة. وكذلك الصوفية عظموا جنس إرادة القلب وذموا الهوى وبلغوا في الباب، ولم يميز كثير منهم بين الإرادة الشرعية الموافقة لأمر الله ورسوله وبين الإرادة البدعية، بل أقبلوا على طريق الإرادة دون طريق النظر. صفحة 101 مجلد 13 اللي عايز يرجع يعني بديعة وجيدة رسالة الفرقان. فإن أحيانا ناس تهتم بالجانب ده وتترك الجانب ده. الجنين يعني هنقول إن الدين نفسه الدين اتبنى متكامل، لما تشوف الجنين اتبنى سبحان الله، الله خلقه بصورة متكاملة، الجنين بيكبر متكامل، مش الراس بتخلص بالمخ بكل حاجة وبعدين الرجلين والإيدين، لا هو بيكبر الجن. انت بتشوف واحد بيكبر يعني حتى انت ممكن ما تلحظش ده، تلاقي كل الخلايا وتكبر مع بعض، الجسد بيكبر متكاملا. فكذلك انت لما تحب تنمو في الدين خلي البناء بتاعك يكون في نوع من التكامل قدر المستطاع، مش تعظم جانب على جانب. طولت انا في منطقة الارجاء المعرفة ديت. طيب يعني انا قلت هتكلم في ثلاث نقاط ونتكلم هنا في بعض الحلول. مسألة مفيش فايدة، انا اصلا مواهبي او امكانياتي ضعيفة او 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 الواقع فاشل وان هنعمل ايه جديد، او انا لما قرأت وفهمت اكتشفت ان مستحيل اصلا يحصل حلول. هنا احنا قلنا ان الانسان محتاج يستشعر ثواب المجاهد والعامل لدين الله في مثل هذه الاوقات، لابد ان يستحضر ان ثوابه مضاعف. من اجمل الصور اللي بالنسبة لي يعني لما بقرأها، او في ثلاثية كده لما الواحد بيقرأها ممكن تخرجه من حالة الاحباط واليأس لحالة العمل، سورة الليل والضحى والشرح. يعني هذه الثلاثية حقيقة يعني اشعر فيها بمعنى، وكان يعني ممكن ترجعوا لقراءة في صوري في التفسير او تسمعوا الدروس الثلاث صور دول تحديدا، خاصة سورة الليل. بالرغم من ان واشار ده ابن عاشور في اول سورة الليل، بالرغم ان من اول الصور الثلاثة دول سورة الليل واسم السورة بيوحي بالواقع المظلم، يعني الواقع هنا واقع مظلم، وبالرغم من ذلك السورة بتدعو للعمل. يعني سورة الشرح اللي بتتكلم ان العسر موجود وان احنا بنستبشر ان شاء الله اليسر هيجي، طب اعمل ايه في العسر؟ فاذا فرغت فانصب. وفي الليل فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى الدنيا هتتيسر فسنسيره اليسر. الخروج من حاله الاحباط يكون بالعمل. يعني احنا احيانا بنتصور ان الخروج ايضا يكون بالخروج المفاهيمي، ان انا محتاج اقتنع. مش هتخرج من الحاله دي غير بالاعمال، وده كتير حتى في يعني الاطباء النفسيين بيجي يتكلم في مساله الاكتئاب ومن اسباب الاكتئاب القعود والفشل وعدم وجود شيء ناجح في الانسان او شيء الانسان يكون متميز فيه، او الاحساس بعدم القيمه او الاحساس بعدم الاهميه او الاحساس بعدم الحب او اللامبالاه او ان هو شخص مش مركزي في حياه اي انسان، أو كل هذه المشاعر بتدفع للاكتئاب. فبيكون مش من الحلول معاه اللي بتقدم له الطبيب يقدمها له، مش من الحلول انه مجرد يقنعه. الاقناع ده مهم، يعني الاقناع مهم، وكنت اتكلمت في درس اعاده ضبط فكره لما اتكلموا على فكره اعطاء المعنى للحياه اللي هو اللوجو ثيرابي، وقلنا القران بيعطي اكبر معنى هناك. مش بس اعطاء المعنى، لا بيطلب منه اعمال صغيره ينجح فيها. بيقول له انت بلاش تفكر في الاعمال الكبيره، خليك اعمل اعمال صغيره لأدومه وإن قل، حافظ على ده. فأصلا القعود يعني درجة بعض التحليلات إن يقولك مثلا في أنواع اكتئاب بتيجي في الشتاء وأنواع اكتئاب دي، من أنواع التحليلات إن مثل هذه الفصول فيها حالة من القعود، إن بعض الدول التلج بيغطي البلد مفيش حركة، قلة الحركة دي بتعمل نوع من الاكتئاب. فأصلا قلة الحركة زي ما قلت بتدخلك في حالة ما بقعدش راح تطلع منها، وزي ما قلت خلاص ايه مفيش امل ومفيش يأس، والناس هتستفيد ايه؟ ما احنا قلنا واللي هنقوله هنرجع نقوله تاني، وما احنا قلنا اولاني واستفد، وحاله من عدم اليأس، حاله من عدم الاقبال. شوف نفس الشخص خد بس ايده، وده الواحد شافه كتير، خد بايده ويبدا يعمل حاجه واحده ناجحه، حاجه واحده بس، وبعدين يعمل اللي بعدها، وبعدين يكلم حد ويقرا معلومه ويعمل حاجه بسيطه، يفاجأ ان هو رجع تاني يتنفس، ورجع عايز ينزل الحياة وبقى عنده امل، وينزل شاب تاني في الجامعة ينزل بالتفاؤل ويكلم ده ويتصل بصاحبه. فين الشخصيات المتقدة دي؟ غياب الشخصيات دي يا جماعة هو اللي بيعمل حالة من الركود. ما هو الغالب قاعد على مكتب زي كده، ما هو ده حالة من القعود. هو في ناس لازم تتحرك، في ناس محتاجة اللي تلف الواقع، يعني اللي بيتحرك دول هم دول الاحجار اللي بتحرك الماء الراكد. مؤسسات ومساقات ومنصات وبرامج، وبعدين هتعطل. يعني كل ده بيتعامل، جزاهم الله خيرا القائمين على كل هذه الأمور، وهذا ما يستطيعونه، ويعني عذروا أنفسهم أمام الله سبحانه وتعالى. لكن ما هو لازم أشخاص تانية تتحرك، تفعل الواقع، تنشر الخير، تكلم الناس. ده دور المسلمين، مش عايز أقول الإسلاميين، ده دور المسلمين. فليه الإنسان يلقي، يعني ليه حالة اليأس ويلقي السلاح وما فيش أمل وهستفاد إيه وبعد ما استفدنا إيه؟ يعني ليه يوصل للحالة دي؟ زي ما قلت، أنت لو بتتعامل إن ده ابنك الوحيد عمرك ما هتفكر كده. لو بتتعامل بشعار قوموا فموتوا على ما مات عليه عمرك ما هتفكر كده. لذلك زي ما قلت لكم حديث الرائع، يعجب الله سبحانه وتعالى من رجلين، أو عجب ربنا من رجلين: رجل غزا في سبيل الله فانهزم أصحابه وعلم ما عليه في الانهزام وما له في الرجوع. قاعد يفكر، طب أنا لو رجعت أنا مش أنا اللي هنصر الدين، يعني ما أرجع وخلاص، بس أنا ممكن ربنا يسألني أنت رجعت ليه؟ وعارف إن أنا لو ثبت هيكون ثوابي عالي، بس هثبت لوحدي. فقعد يحسبها، علم ما عليه في الانهزام وما له في الرجوع، فقرر فرجع حتى أهريق دمه. فيقول الله للملائكة: انظروا إلى عبدي. شوف، يباهي الله به الملائكة: انظروا إلى عبدي. عارف لما دفعة كاملة حدش بيفكر فيها في دفعة دي، لأنت أو مجموعة من الناس بتحاول تشتغل وتحرك، أو منطقة كاملة واحد قاعد بيعافر إن الناس تحافظ على الصلاة، ويعافر إن ما يبقاش فيه منكرات في الشارع، وبيعافر إن شباب المنطقة يتعلموا قراءة القرآن ويعملوا لهم مقرأة، يعافر. فيقول الله سبحانه وتعالى: انظروا إلى عبدي رجع. ليه رجع؟ ليه؟ كان ممكن يمشي. رجاء فيما عندي وشفقة مما عندي. فيباهي الله سبحانه وتعالى بالملائكة. فاستحضار المعاني دي مهم، إن في حالة الانتظار الله سبحانه وتعالى يحب الثابتين. ذلك الحديث المشهور، النبي صلى الله عليه وسلم في أول بعثة لما ورق بن نوفل قال له إن قومك سيخرجونك، قال: أو مخرجيهم؟ فقال ورقة: ليتني أكون فيها جذعا، أي شابا، حين يخرجك قومك. سيدنا ورقة لما اختار أنه يعمل للدين، اختار أنه يعمل في أشد أوقات الاستضعاف. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما روي عنه: لا تسبوا ورقة فإن له جنة أو جنتين. لا تسبوا ورقة فإن له جنة أو جنتين. وإذن الإنسان لا ييأس، يعني مهما كانت أسباب التي تدعيها وتزعم، أنت ملكش عذر إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. إما يعني تقول لي يعني أنا ما ينفعش توقف تماما، طب ليه توقف؟ عشان أطور نفسي. جميل، طور نفسك. أنا اكتشفت إن أنا في يعني وسائل وأدوات وعلوم محتاجة حصلها، لكن بلاش الانعزال التام. يعني خلي في شعرة بينك وبين الواقع. زي قلت، خطورة الانعزال التام إنه بيصنع حالة من التيبس، إلا متحرفا لقتال أو خلاص تكون مجموعة تعملوا أي حاجة مع بعض، أي حاجة، أنتوا مجموعة في الدفعة تعملوا أي حاجة، أي نوع من أنواع المدافعة، أي لون من ألوان المدافعة. يعني الواحد بيبسط جدا لما يلاقي شاب بيكلمه يقول له إيه الدفعة وعايزة تعمل بيسموه إيه اللي بيتعمل ده، الصندي ولا التاني بتاع التخرج، واسم حفلة التخرج مالوش اسم تاني صح؟ هو الفندي، هو لا الفندي ده غير اللي بيعملوا الفندي في حفلة التخرج. كويس، جامع بين النوايا ده مهم جدا جدا، ده فقه عالي. جامع بين النوايا في العمل الواحد ده باب عظيم من أبواب الفقه أصلا. تاخدني، وإن كان الفقهاء اختلفوا في المسألة دي، يعني هل هياخد ثواب الفندي بس وثواب ولا ياخد ثواب الاثنين، دي فيها خلاف. المهم يعني فنتلاقي حد جاي وبيتألم على المنكر اللي بيحصل، وإزاي نعمل، هل ينفع نعمل بديل؟ طب وإن هو متحمس، إن كويس أصلا إن لسه في حد بيفكر فيه. إن تلاقي حد جاي يقول لك يعني ممكن لو كلمنا حد من الدعاة نرتب ندوة. يا ندوة، ده الكلمة دي ده أقصى حاجة سمعتها إيفنت، ما عادش حد بيقول ندوة دي، ده أنت قديم أصلا. يعني فين لما الواحد
يعني يعني يستشعر ان لسه في ناس قاعده بتعافر ويجي عنده امتحانات وعنده مشاغل وعنده ازمه اقتصاديه ويقول لك طب اطلب العلم ازاي، طب انا عايز اتعلم، ومش شاغل باله بقى ان انا هبقى زي فلان ولا زي فلان، ولا في امل ولا ما فيش امل، هو مش شاغل باله. والله احد المشايخ كان بيحكي مجلس، كان الشيخ ده كان في مجلس شيخ من المشايخ الكبار يعني صلى الله يرحمهم، فالشاهد يعني كان بيقول لي بيحافظ معانا على المجلس لسنوات، رجل شيبة ويعني ولحيته بيضة ورجل كبير السن وبيجي من مسافة سفر، وبعدين بيقول لي بعد فترة كده بتكلم عليه وبيقول لي تعرف يا فلان أنا تقريبا مش فاهم حاجة من الدروس دي كلها، أنا بس بحافظ عايز أخد بركة المجلس وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم، وأنا هو قاعد بيعافر وكبير. واحد لما بيشوف مقرأة تلاقي شاب عايش وسط المنطقة بقاله سنين وفين لما يفكر يعمل مقرأة، يفاجأ ان كتير من اهل المنطقة مش عارفين يقرأ القرآن. تخيل يقول لك اصل انا ما كنتش لاقي لي دور، اللي حواليك مش عارفين يقرأوا القرآن اصلا. يعني يعني كمية الاخطاء، اللحن الجلي، كمية الاخطاء في القراءة يعني مش طبيعية. تقول لك اصل انا ما كنتش لاقي حاجة اعملها، ويعجب من حرص كبار السن والتواضع ان يجلسوا لهذا الشاب ويصححوا القراء عليه عادي جدا. وانت اللي مش عايز تستحمل وتتعب وتتعلم. فيعني الواحد بيشوف نماذج، نماذج في البرد داخلين على الشتاء، كبار السن هم اللي بيحافظوا على صلاة الفجر، الشباب مش هم اللي بيحافظوا على صلاة الفجر في المسجد. فالانسان لا يعذر نفسه ويحاسب نفسه، اعتذر انا طولت عليكم، يعني دينك دينك، لحمك ودمك، قوموا فموتوا على ما مات عليه، من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه. دي فاتتك خلاص. انا رجال قسمين، قسم ادى ما عليه ومات، ما عادش قدامك غير قسم واحد، ومنهم من ينتظر. من مواصفات هؤلاء وما بدلوا تبديلا، اياك ان تبدل واياك ان تغير. اسال الله سبحانه وتعالى ان يستعملنا. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا.